وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد فمر بهم ركب من عبد القيس فقالوا أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قالوا هل أنتم مبلغون عنا محمدا رسالة؟ قالوا نعم. قالوا فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض.
التوكل على الله فريضة على المؤمن، ما يجوز أن يتوكل على غير الله. إذا توكل على غير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مآلها الخيبة والخسران والعياذ بالله. فالتوكل على الله والاعتماد عليه هذا مما يوجبه الإيمان.
الثانية أنه من شروط الإيمان.
من شروط الإيمان التوكل على الله، لأن الله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، كنتم غير مؤمنين غير مؤمن هو الذي لا يتوكل على الله.
الثالثة تفسير آية الأنفال.
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله حسبك، الله حسيبك بك أنت وأتباعك من المؤمنين إلى يوم القيامة. واتباعه اللي معه هو من يدخل فيها الصحابة الذين معه، لكن كل من اتبع الرسول إلى يوم القيامة فالله كافيه سبحانه وتعالى. فالله هو حسيب كفيل ومنقذ ويحميه ويقيه من كل مكرونة.
الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة تفسير آية الطلاق.
من يتوكل على الله فهو حسبه ونعم.
السادسة عظم شأن هذه الكلمة.
نعم عظم شأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف أنقذ الله إبراهيم وقال الله سبحانه ما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما قال صلى الله عليه وسلم قال لهم مشركون سنأتيكم ونستأصل شوكتكم قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
نعم في الشدائد هي قول الخليلين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. إذا حصلوا شدة قال حسبنا الله ونعم الوكيل ودفع الله عنه كل شدة. أستغفر الله وأرجو.
هذا سائل يقول هل لسجود التلاوة تكبير وسلام وما هو الدعاء الذي يقال فيها؟
نعم سجود التلاوة كثير من الصلاة لابد يكون على طهارة ولابد أن يستقبل القبلة ويكبر ثم يسجد ويكبر وينهض ويسلم. يسلم تسليمة واحدة وإن سلم تسليمتين فلا بأس وتسليمة واحدة كافية. وأما الدعاء فهو معروف الدعاء طويل قالوا أنك نهوى منك الحق اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت إلى آخر الدعاء. هذا ممكن أنك تحفظه لأنه ورد في عدة أحاديث. نعم ولكن هذا الدعاء الوارد اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت إلى آخر لا بد منه أن تقول سبحان ربي الأعلى إلى سجدت. فإن كل سجود سواء سجود الصلاة أو سجود السهو أو سجود التلاوة أو سجود الشكر كل سجود لابد أن تقول فيه سبحان ربي الأعلى. فإذا قلت لا تأتي بالدعاء. فإذا سجدت سجود التلاوة تقول سبحان ربي الأعلى مرة أو مرتين أو ثلاث ثم تأتي بالدعاء المفهوم. إذا سجدت سجود التلاوة تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم لك سجدت ولك أمنت وعليك توكلت إلى آخر الدعاء.
إذا استمع شخص الدروس بواسطة مكبرات الصوت من الدور العلوي من الحرم هل يحصل له ثواب حضور حلقة علم؟
إيه نعم عندما يستمع إليها وحصل
له. يقول يوجد منزل بجوار المسجد ويبعد عن المسجد حوالي 3 أمتار، هل يجوز للنساء متابعة الإمام جماعة بواسطة مكبرات الصوت؟
إذا كان البيت ما هو متقدم، ما هو في المحراب، من إذا كان متقدم على الإمام ما تصح الصلاة. فإذا كان جوار المسجد أو خلف المسجد والذي فيه يرى الإمام أو ما يرى الإمام لكن يرى المأمومين وصلى معه فلا بأس بذلك، إذا كان يشاهد أحد من المأمومين فلا بأس بذلك. هذا صحيح إن شاء الله إذا كان ما بينهم طريق. أما إذا كان بينهم طريق ففيه خلاف بين العلماء، يقول إذا كان فيه طريق ما يصح ولا يشاهدهم، لكن الصحيح أنه لا يرون حتى ولو كان فيه طريق، إذا كان يشوف الإمام أو يشوف بعض المؤمنين لو هم كلهم يشوف بعضهم فهذا لا بأس.
ما حكم صلاة سنة الطواف؟ هل يجوز في أي محل من الحرم أم لا بد خلف مقام إبراهيم؟
نعم، ركعة الطواف سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما طاف وتركها، فإن كان الأمر في متسع ولا في زحام فالأفضل أن تصليها خلف مقام إبراهيم، لأن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن كان في زحام فصليها في أي مكان شئت من الحرم حتى ولو خرجت من الحرم، لو صليتها البيت. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء وطاف طواف الوداع ثم ركب راحلته ولا صلى ركعتين حتى وصل رضي الله عنه إلى ذي القوة التي هي الآن مكان الذي قريب من جرول، قريب من مستشفى الولادة، فلما وصل هناك ركع ركعتي الطواف في ذلك المكان، فهو ركعتي الطواف في أي مكان صليته، لكن كما في زحام فالأفضل أن تصليها خلف المقام مثل ما صلىها الرسول، وإذا ما تمكن في أي ناحية من نواحي الحرم تصليها، ولو مثلا صار في شدة زحام وما استطعت تصليها أو كذا وخرجت وصليتها في منزلك فلا بأس بذلك. نعم.
هل يجب طواف الوداع للذي أخذ عمرة؟
نعم، طواف الوداع في خلاف بين العلماء بالنسبة للعمرة، أما بالنسبة للحج فهذا اتفاق العلماء رحمهم الله أنه لا بد منه، لكن بالنسبة للعمرة اختلف العلماء فيها، ولكن الصحيح أنه لا بد من الطواف، لا بد متى تأتي العمرة لا بد، لأن ابن عباس رحمه الله يقول رضي الله عنه يقول أمر الناس أن يكون آخر عهده في البيت طوافا، فيكون آخر عهده في البيت وأنت تبحث عن الخير فلا ينبغي أنك تترك الطواف، وفيه خلاف بين العلماء، وما إن ترتكب محظور عند بعض، فالأحسن الإنسان يحتاط لنفسه ويحتاط لدينه ولا حتى إلا إذا كان الإنسان جاء وعمل العمرة وأراد يمشي في الحال ما هو جالس اليوم ولا هو بايت الليل، هذا باتفاق العلماء ما عليه وداع، إذا خلص العمرة يبي يمشي ما عليه وداع لأنه آخر عهده بالبيت فلا يحتاج إلى طواف وداع.
هناك رجل مسلم جاء بنية العمرة وقد قام بالطواف حال وصوله فلم يقدر على مواصلة السعي، ما هي الأحكام الواجبة عليه؟
ما في مانع انه مثلا يطوف ويبات ليلته لما يتغير من الصبح يروح يكمل السعي لا بأس بذلك، فإن الموالاة بين الطواف والسعي سنة ينبغي للإنسان وهذا الأفضل في حقه، لكن إذا كان كبير السن أو مشغول أو سبحان الله عنده شيء أخر عن أنه يسعى فلا بأس أنه يسعى في الليل ولا يسعى في الصباح لا بأس بذلك.
هل الوضوء شرط في صحة السعي بين الصفا والمروة؟
لا، الوضوء شرط في الطواف، أما بين الصفا والمروة ما هو شرط، لو سعيت وأنت منتبه على طهارة فسعيك صحيح، لكن الطواف لا بد من الطهارة. فلو فرض مثلا مثل ما يحصل مثلا لبعض النساء وهي الأشياء التي كتبه الله كما قال النبي لما دخل على عائشة وقد أصابها الحيض فكانت متعلمة لأنها مقبلة على الحج، فقال النبي هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهذا الشيء الذي كتبه الله على بنات آدم، وعنسة لو مثلا جت المرأة وهي محرمة وطافت الطواف ثم لما إنها انتهت من الطواف وذهبت إلى المسعى أصاب مثلا الحيض فهي تكمل سعيها وقد كملت عمرتها. كذلك لو الإنسان مثلا حصل أحدث أو حصل مثلا وتقرب وهو في السعي يكمل سعيه صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وليلها قيام فهذه من أفضل الأيام، ولذلك الاعتكاف ما يصنع. كما قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصيام. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرى أن الاعتكاف والرجل يعتكف وله مع صائم، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح أن الصيام الاعتكاف من شرط الصيام، ولذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف إلا وهو صائم. وكذلك إذا فهمت عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت لا اعتكاف إلا بصيام، ولم يكن عن أحد من الصحابة. ولكن الذين قالوا إن الاعتكاف يجوز ولو لم يكن الإنسان صائم قالوا ذلك استنادا إلى حديث صحيح ثابت في صحيح البخاري، ولكن الدلالة أنه غير واحد ولا من واضح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمر وقال يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية قبل أن يسلم نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك ولو أنك نادر هذا في الجاهلية لكن هذا فاعل أوفي به ولو أب في حال الإسلام، فقال النبي أوفي بنذرك. فأخذ العلماء من كلمة إني نذرت ليلة أن أعتكف ليلة قالوا أن الليل مهم حصية يدل على أن الاعتكاف يجوز ولو إنسان ما صائم، لكن الآخرين الذين قالوا لا بد من الصيام قالوا لا هذا ما صحيح، لأن عمر رضي الله عنه يقصد بالليلة اليوم الليلة، وهذا معروف في اللغة إنه يعبر بالليلة عن اليوم ويعبر باليوم عن الليلة، يعني هذا اليوم داخل فيها ومن ضمنها. وهذا أيضا جاء بنص القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في قصة موسى عليه السلام وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، ومن المعلوم أن واحد وصول 30 يوم، ثم إنه لما أكمل 30 اليوم وكان فيه على ثمن بقية بعض الروائح فأخذ بها الكشف الشجرة واستاك به ونطف ثمن، وهذه رائحة طيبة جزيلة رفاعة لا تصوم 10 أيام أيضا حتى تعود لك رائحة، فأتممناها بزلالة وعشرة. وذكر العلماء رأي كثير من المفسرين أن هذه 30 يوم والعشر إن 30 يوم هو شهر القعدة صام شهر القعدة، والعشر هي عشر ذي الحجة، فهذه 40 يوما. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وكل هذا التعبير بالليلة هو المقصود اليوم، لأن يعني الصيام الليل ما هو محل صيام، فكان يصوم ليل مسمى فهو يؤبر بالليل عن اليوم والليلة كما يعبر مثلا بالليل على النهار أيضا، فهذا شائق اللغة وهذا مفهوم في الشريعة وهو معلوم، فلا فيه دليل قول عمر رضي الله عنه إن لا تعتكف إلا بليل يوم وليلة، هذا مقصود عمر رضي الله عنه، ولذلك قال له لم يعبد بنذره. فهذا هو الصحيح من أقوال العلماء إن شاء الله أن الاعتكاف لا بد أن يكون مع صيام، ما يكون اعتكاف بدون صيام، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أن اعتكف أبدا إلا وهو صائم، ولذلك لما أتاه مرة من المرات عليه الصلاة والسلام على عادته ضرب له الخبا أي الخيط الصغيرة ضربت له بالمسجد ليعتكف ما يفارقها حتى تنتهي هذه الأيام يصلي، فإذا سلم من الصلاة عليه الصلاة والسلام قام وذهب إلى المعتكف وجلس، إنما يأتي يصلي بالناس وينتظر حتى يسأل ويستفيد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى هذا المعتكف ويناجي ربه يسبح ويهلل ويذكر كتاب الله ويستغفر ويسلم التوبة والاستغفار، وهو هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يكثر من التوبة والاستغفار ويشهد أصحابه على التوبة والاستغفار ويقول لهم صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله باليوم 100 مرة، فإذا كان الرسول يتوب إلى الله باليوم 100 مرة فكيف بنا إحنا اللي أنفاسنا كلها أخطاء وكلنا غلط وكلنا آمنا بالله ما يتواضع على الإنسان من شيء، ينبغي أن نكثر من التوبة. الله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مغفور له ما تقدم من ذنبك وما تأخر إن حصل، مع أنه عليه الصلاة والسلام عمل كل حسنات ذهابه ومجيئه وكلامه كله في سبيل الله، ومع ذلك يتوب إلى الله. حتى قال بعض الصحابة إننا نعد للرسول في المجلس الواحد نعد له يقول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة المجلس الواحد، كيف نحن أيها الأخوة ينبغي أن نحرص على التوبة ونحرص على الاستغفار ونجد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يخطي ولا يشعر قد يرتكب المعاصي ذنبه ما يعلمها، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، كثير ما يقع الإنسان في ذنب ما يظن أنه ذنب وهو ذنب عند الله، ومن مثال ذلك الآن
ماشيين عليه ان والعياذ بالله الكلام الناس والله قال كذا وكذا 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 هذه من الماشيه ما احنا ولا نرى فيها شيء ولا نزال ربما انه ولا يستقبل منه والعياذ بالله وهي كبيره من كبائر الذنوب لذلك لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام لما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن كلام الناس وحذر من الغيبه وحذر من النميمه وان تتكلم لاخيك شيء من الكلام فقال رجل يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول انسان عندك كلام فقال ان كان في فقد اغتبت فهذه هي الغيبه وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت هذا البهتان هذا بهتان عظيم فاذا تكلمت في امر هو مختص به فهذه هي الغيبه وان تكلمت في امر ما هو مختص به انت كافر عليه فهذا والعياذ بالله المبتدع ولذلك قال الامام احمد رحمه الله وطائفه من العلماء ان الغيبه والنميمه من كبائر الذنوب ليست من الصغائر فان كان في خلاف بين العلماء ولذلك يقول ابن عبد القادر رحمه الله وبدا فيه صورة اي من صغائر الذنوب وبدا فيه صورة غيبه ونميمه وكلتاهما كبرى على نص احمد على نص الامام احمد رحمه الله على ان من كبائر الذنوب ربما احنا نتلبس كبائر الذنوب اللي ما تغفر بالتوبه كبائر الذنوب ما تغفر بالتوبه بخلاف الصغائر الاستغفار والذهاب الى المساجد وقراءه الخطاه والغلو هي كثره صغائر الذنوب من الكبائر ما تغفر بالتوبه فلذلك كان عليه الصلاه والسلام ولما كان مره من المرات صلى الله عليه وسلم وطلب له ليلة 21 خباء أي خيمة صغيرة في المسجد من أجل الاعتكاف فلما صلى الفجر والتفت إلى الناس رأى أخبية كبيرة مصوبة فسأل عنه قال ما هذا فقال هذا فقال للصحابة رضي الله هذه أخبية نسائك يا رسول الله عائشة رضي الله عنها حتى خيمة تحتكف وحفصة رضي الله عنها تحتكف وكذلك صفية وغيرها من أزواج عليه الصلاة والسلام في وقت حتى ثبت فلما رآه من النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ظن أو غلب على ظنه عليه الصلاة والسلام أو فيما يعلم عليه الصلاة والسلام ظن أن هذا أنه بس أمج أنها رأت هذه جت هذه جت معه بس تتابع بعض البعض تبي بهذه مثل هذه وهذه فقال صلى الله عليه وسلم آل بربا يردنا هل من دورنا لدر هذا فرفع فقال لا يبقى في المسجد ولا خباء حتى خباء صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف تلك العشره فلما نزل عليه الصلاه والسلام صار شوال اعتكف العشر الاول من شهر شوال وحده عليه الصلاه والسلام ما ترك الاعتكاف قضاه تركه لغرض من الاغراض ولكنه بعد ذلك قضاه وصام تلك الايام عليه الصلاه والسلام واعتكف فيهم كل حرص على الاعتكاف وكل حرص على الاعمال التي كان يعملها ان يستمر في عملها صلى الله عليه وسلم فالمهم ان الاعتكاف هو لهذا الغرض ويقول المصنف رحمه الله ان هذا الاعتكاف الشرعي الذي كان النبي يفعله في الصحابه رضي الله عنه هذا هو الاعتكاف الصحيح ما هو اعتكافها زماننا هذا وقت ابن القيم رحمه الله من 700 سنه يقول هذا زماننا صار واحد يعتكف في المسجد ويفكر محل ثم يصير محل لاجتماع الناس ومنتدى يأكل الناس وتحدثون معه ويصير هذا المجلس مجلس وقول الكلام وين انتم الطاعه وين انتم العباده؟ صار المحتجب يصد على الناس انت ما يكلم احد ولا يكلم احد يصير كل وقته يتقلل من الطعام يتقلل من الشراب يتقلل من الناس يتقلل من الكلام يتقلل من النوم يتقلل من كل شيء هذا هو الاعتكاف بهذا الغرض ما هو الاقتياس في المسجد والقصر بعض الناس ربما يجلس في المسجد ربما انه يكسب سيئات. ما حضر والعياذ بالله. فهو المهم الطاعه والعباده وانك تخلص عملك لله سبحانه وتعالى وتتجنب هذه الفضول التي تعوقك عن السير الى الله. لانك في هذه الحياه انت ماشي سائر ونهايتك الموت، لكن المسائل اسال الله الكريم فكان ابن عمر رضي الله عنه يعمل ما امر به النبي ويقول لنفسه ويقول لاصحابه: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. ما يدري الانسان من حياته. فلذلك كان عليه الصلاه والسلام يعتكف في الاواخر لهذا الغرض، ليتفرغ للراحه، ليتفرغ للعباده، ليتفرغ للتلاوه، للتسبيح، للتهليل، للاستغفار، للتوبه الى الله والدعوات. هذا هو المقصود من الاعتكاف. فاسأل الاعتكاف سنة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
Yeah. تحاول لو يتبع لهم على أحد تطلع فاضح يتبع لهم تطلع فاضح بعد دهم الوقت يتبع لهم فاضح نبقى الفجر ساعة ارتحنا هنا.
أنا وين أقول؟
في الحرم. حرم. حرم. سألت الناس قالوا للتم.
متى أنت صرفت من مزالفة؟
الفجر.
الفجر من مزالفة.
إيه؟
وجيت هنا رأسا.
لا.
تحت الجمرة.
جمرة.
طلعت الجمرة وجيت هنا.
إيه.
ونمت.
جيت بالليل هنا.
وقفت وسعيت بدأ.
إيه.
ونمت هنا.
نمت. بعد ساعة الفجر.
أي متى رجعت إلى إلى؟
فجرية بعد فجر. ما بشيء.
مهم إذا كنت أنت صرفت من مزالفة بعد منتصف الليل. طلعت.
أقول الطارق بلاد رعية وبتحتاج فلوس من البنوك، فبنتعامل مع بنك إسلامي. البنك الإسلامي ده عارف إن هو بيعطي فلوس من بنوك ربوية، حرام ولا ليه؟ لأنه
هو
ممكن
يتعامل يصير واسطة تقوى
كل البنوك كده.
والمسكين والمسكين ولا تبذل فتيرة
ويقول قال ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ويقول اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالقرآن مملوء من الأمر بهذه الإحسان إلى المظالمين والإحسان إلى الأقارب والإحسان إلى الأرحام والإحسان إلى الجيران والإحسان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وجار ذي القربى والجار ذي الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هذه أوامر الرسول. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن مش يخلق القرآن ليتصرفه. فعلى المسلم أن يحاول أن يكون خلقه من خلق الرسول، يعني يحاول محاولة ولمن قاس من خلق الرسول، لكن يبتديه، لأنه يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي رسول الله هو قدوتكم، فابتدوه في أفعاله، وابتدوه في أفعاله، وابتدوه في أعماله، ولأنه الأكبر ابتدأ صلى الله عليه وسلم به، ويقول صلوا كما رأيتم يصلي يدلوك صلاتي. ويقول في الحج خذوا عني مناسككم فهم يسوي سبق لهم مثل ما افعل. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اي قدوه تقتدوا به. فعلى المسلم ان يتحرى القدوه للرسول عليه الصلاه والسلام، وكذلك صحابته عليه الصلاه والسلام يقتدوا في افعال الصحابه رضي الله عنهم والتابعين الذين كانوا يتحرون فعل النبي ويقتدون به عليه الصلاه والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك يا رب ويتحرى الله
هذا سؤال. هل ورد في السنة ما يعين على حفظ القرآن الكريم؟
إما في شك حفظ القرآن الكريم هو إذا من الله سبحانه وتعالى محدثين فالحفظ على هذا وفعلت الأسباب وهو كثرة الترداد فالله يعينك على هذا. والله نبه في القرآن الكريم في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا كنت تدبر للقرآن تذكر وراجع من الله سبحانه وتعالى وعن تسلف الله يعينك إن شاء الله أن تحفظ القرآن. ولكن ينبغي لك أن تفعل النبي عليه الصلاة والسلام في السنة يقول تعاهدوا القرآن، تعاهدوا بمعنى كبروا تلاوته، أنا تعاهد تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيدي فهو أشد تحصيا من الإبن بعقولها، يعني تفلت منك إذا أهمل تلاوته مثل ما تتفلت الإبن بعقلها، لتعلق على البعيرة تحاجه وتاته، لكن لما كان يوم كل يوم بحقاره قام يتحرك وشير ويحكم بحقاره يوضع عليه. فهو يقول إن الآيات القرآنية تتفلت منك إذا أهملت الفتاك وعثرت إلى وده مثل ما ينفذت البعين من عطال إذا تركته ما رقبته وتركته هدوم ويطلب الفتاك ويشير ويحب حتى ينفتكه ويحب. فهذا من السنة وعلى كل حال أهم ما يكون من حفظ القرآن أنه يحفظه في مكان خالي من الناس ولا تتم ما يشير الحديث، لأن بعض الأخوان الآن مثلا ربما يجلس في متحقن لكن أمامه الناس هذا داخل وهذا طالع وهذا كذا ما يصير عنده مثلا من إحضار القلب ما يحضره الآيات. إذا أردت أن تتحفظ خلك في مكان خال من الناس لا ترى ولا تسمع، فهذا أكثر ما يكون للحفظ وأسهل ما يكون وأسرع. ونسأل الله سبحانه وتعالى ثم أن الإنسان يبتهل إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم شيء أنا نسأل الله أن نعلمك ما علمنا وعلمناه وعلم داود وعلمناه صنعة له وزنك وزنة وفسقه ويقول وفهمناها سليمان وكنا لنا فقر وعلما. نسأل الله سبحانه وتعالى والله يقول ادعوني أستجب لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثياب. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قوله باب ما جاء في الثياب أي من النهي عنه والتحذير.
قال المصنف رحمه الله باب ما جاء الذرية أي باب ما جاء من التحذير عن الذرية. ما هو الخوف من الذرية؟ الخوف أن يقع المسلم فيه وهو لا يشعر،
فإن هذا الذي أمر حفي وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، وقال فيه إنه أخوف ما أخاف على الصالح، إنه أكثر ما يخاف عليه من الصالحين، لأن الصالحين عباد وطاعة وخلق وصيام، ولكن ربما دخل عليهم شيئا من الرياء وشيء من التصنع في العباد، فهذا ربما أحبط العمل والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الخفي، ثم فسره بقوله يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته بما يرى من نظر رجل دوني، فربما يرائي الإنسان بصلاة، وربما يرائي بصيام، وربما يرائي بصدقته، وربما يرائي بكلامه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فهذا والعياذ بالله يعود وبالا عليه، يكون فعله وبالا عليه. فليحذر العبد من أن يقع في نعمة، ليحذر المسلم المؤمن المحافظ على دينه أن يقع في هذا وهو لا يشعر. ولذلك كان بعض السلف يخاف من مغالطة الخوف ويعاتب نفسه تحذيرا له عن أن يقع في هذا، ويقول من جملة أبيات له: وما لي لا أنوح على خطائي وقد بارزت جبار السماء، كذبت كتابه وعصيت سرا لأم بنيتي ولأم رائي، بلائي لا يقاس به بلاء، وأعمالي تدل على خطائي، فيا ذلي إذا من قال ربي إلى النيران سلوك ذا المرائي. فهذا كان يعصيني كفارا ويزعم أنه من أولياء، ويصلي ويصوم ويعمل الصالحات، وأدركت أنه ولي من أولياء الله لكنه ولياء، فهذا يكون عصيانا لله سبحانه وتعالى. فيا ذلي إلى من قال ربي إلى النيران سلوكوا ذا المرائي. فهذا كان يعصيني كفارا ويزعم أنه من أوليائي، فصنع للعباد فلم يردني، وكان يريد بالمعنى سوائي. فعياذا بالله من هذه الحال، وهذا قد انطبع عليها القائل لهذه الأبيات من أبعد الناس، لكنه يروم نفسه ويوبخ نفسه ويحذر نفسه أن يقع في هذا الشيء، ويعاتب نفسه لئلا يقع فيه، ويحذر إخوانه هذا كثير ما يقع من كثير من الناس، وقد يكون الإنسان في غفلة، فلا بد من جهاد النفس، ولا بد من أن يتفقد نفسه، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزن، حاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا في الآخرة، فإنكم متى حسبتم في الآخرة ما يمكنكم تعملوا شيء. لكن حاسب نفسك في الدنيا وتفقدها وتفقد أحوالها قبل أن تحاسب يوم القيامة، وزنوها أي زن أعمالك، وزن نفسك، هل أنت في ميزان المخلصين المتقين أو أنك في ميزان المرائين والعياذ بالله. فكم من أناس يراؤون بأعمالهم بصلاتهم وقراءتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وصدقاتهم، مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس عياذ بالله، ورغب لهم مثل. الله أكبر، ما أخبر عن هذا إلا أنه أمر واقع ويعلم سبحانه وتعالى، والذي ما حذر منه إلا أنه يعلم أنه يقع. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الشرك الخفي، لأنه خفي ما حد يدري عنه، محل القلب ما يعلم النصائح، حتى القلب صاحي الناس من يدعو عنه، ربما يجبونه في الطائر يدعونه، والله قلنا أنه نعم، والله يتصدق بكذا، والله ينفق مالا طائرا، والله يعلم كذا، الله أعلم دينه، ما يعلم عنه في صلاته، ما يعلم عنه في صيامه. فلا، الإنسان هو الذي يعلم من نفسه. يجب على كل واحد منا يحاسب نفسه وأن يتفقد نفسه لأن لا يقع في شيء من هذا وهو لا يقع فيكون سببا لإفراط عمله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد لأنه ربما يعمل عملا صالحا لكن يشرك بالله يعمل عملا صالحا من صلاة صيام وصدقة عملا صالحا لكن إذا قصد فيها الناس والعياذ بالله فقد لا يشرك في عبادة الله.
قوله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء.
إنما أنا بشر مثلكم النبي يقول الله يأمر أن يخبر الناس أن صلى الله عليه وسلم بشر ليس له حق في الربوبية في العبادة وليس له حق في الربوبية وليس له حق في الألوهية ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وشرفه وفضله على الناس واختصه بالرسالة فهذا محض فضله سبحانه. الله هو الذي اصطفاه هو عليه الصلاة والسلام لا أوجد نفسه ولا خلق نفسه ولا أدرك النبوة بنفسه هذا كله من الله ولولا فضل الله عليه ورحمته ولعمله هذه نعمة من الله خاصة الله رحمة الله ونعمته وتفضيله هذا كله من الله فالله يقول النبي قل إنما أنا بشر مثلكم بشر مخلوق سائر البشر ولكن يوحى إلي الله اصطفاني واختارني وجعل وأوحى إلي كتابه فأنا أخبرك الله يقول النبي قل لهؤلاء قل إنما قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الله اختصه بالوحي عليه الصلاة والسلام يوحى إلي إنما أنا بشر مثلكم فمن كان منكم يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح هو ما امر الله به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحفظه شيء من الغيب هذا هو العمل الصالح من كان صواما فصالح سالما من الجنة الصواب على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والصالح المقبول عند الله لا يدخل رياء ولا احترامه سمعا ولا شيء منه انما انا بدر مثلكم كما انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه ان يعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الايه الاخرى ليبلوكم ايكم احسن عملا فلما سئل بعض السلف نعم عن اخر احسن العمل وخلق الخلق وابتلاهم وامتحنهم ليتبين الاحسن فقال بعض السلف احسن العمل الحسن والعمل الاحسن اخلصه واصوبه ان يكون خالص وصواب فقيل له فسر لنا ايش معنى اخلصه واصوبه ايش معنى الخالص وايش معنى الصواب قال الخالص ان يكون لله ما يدخله رياء ولا سمعه هذا مختص وأصوابه أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإذا كان صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخالص لوجهه هذا هو العمل المقبول أسأل الله كريم فضله فإن تخلف من هذا شيء ما قبل لأنه إن كان لو نبقى على سنة الرسول فهذا يدعى والعياذ بالله من الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمر فقرد
فنحن تركنا من هذا ما ليس من فرد والصواب والصالح الصالح ان يكون ما فيه خالص وجهه سبحانه وتعالى بل ذلك كله لله وحده لا شريك له اوحاه الي فمن كان يرجو لقاء ربه ويخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. قال شيخ الاسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف لما يتضمن المعاينة وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم في الآية أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو فكذلك ينبغي أن
الله سبحانه وتعالى تعالى المؤمنون في يوم القيامة يرون ربهم سبحانه وتعالى، والمؤمنون يرون حق ربهم إلى السماء بغير عين ينزل سبحانه وتعالى. والرسول قال أنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس صحوة، فهذا فيهم أن هذا لا يكون، وكما يؤمنون بهذا على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.
وكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن ينفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى.
هذا هو الخالص من المقيد بالسنة، هذا هو الخالص والصواب، الصواب المقيد بالسنة والخالص السليم من الرياء.
فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليله وكثيره.
نعم، فلا يشرك الشرك أنواع، شرك والعياذ بالله يخرج عن دائرة الإسلام، الذي يقول الله عنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من دنيا، والشرك من أنصار وهو شرك الأنبياء، وشرك من خلفه وهو أيضا نوع من الرياء والخفي. فهذا هو الذي، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام نعم من الله عليه من الطاعة والعبادة، فالعمل يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
قال الله سبحانه وتعالى: لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، لكن الطائع ينفع نفسه وأطاع الله فالله سبحانه وتعالى يدخله جنة، والعاصي إنما ضر نفسه يكون من حضر جهنم والعياذ بالله. فإذا الله غني عن العالمين، ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أجريها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فغير من يلقى نفسه.
قوله: من عمل عملا أشرك فيه غيري، أي
حالة المنافقين في حالة الجنة المنافقين الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويقولون كما ذكر الله عنهم في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويقولون نشهد أنك رسول الله لكن الله أخبرهم يكذبون. هذا عنهم والعياذ بالله، هذا رياء محض غير مطلوب. وهذه حالة المنافقين الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والعياذ بالله، يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهذا أخبر الله عن المنافقين. فهذا نوع من النواع كان يسمى رياء، أنه خفي مصلون وربما جاهدوا مع الرسول ويحضرونه ويجلسونه وربما يستمتعونه، ولكنهم والعياذ بالله هم مكذبون في بواطن انفسهم. عندما يتظاهرون بهذا ليسلموا وليبقوا معه في المدينة، لأنهم لو أظهروا الكفر لألزمهم أن يدركوا الإيمان ولم قتلهم ونجيهم. لكن يظهروا حتى يبقوا مع المسلمين ويروحوا مع المسلمين ويجوا مع المسلمين وهم في وسط الأمر والعياذ بالله كفار. فلهم أجل كفر من الذي يظهر الكفر، لأن الله أخبر إن المنافقين في الطرف الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا والعياذ بالله منه.
كما قال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام.
المؤمن إن شاء الله ما يصدر الله شيئا أن يدعو، وتجد المؤمن مثلا يسمع الأذان ثم يتوضأ وهو في بيته لا يخرجه إلى الصلاة ويذهب إلى المسجد ويصلي. هذا الإيمان الذي ذبحه على هذا. لكن المنافق لا، المنافق يسمع لكنه ما راح إلا يجيبون الناس، ولذلك في الليل يصلوا ما يحضر صلاة الفجر ولا يحضر صلاة العشاء، لأنه ولا عمل في سلك ولا أحد يشوفه، ما يعرف اللي حضر من إمام الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على المنافق صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حلوى. فهل هم يراؤون الناس بالنهار يصلوا يحتسبونهم الناس وليس يصلون لأنه ما هذا هذا وحيد الله. لكن المؤمن الذي مثل ما يقول أنه يسمع ذلك ويتوقف ويأخذ ويصل فإن شاء الله يجعل خير ولكن يخشى إنه دخل المسجد يزيد الصلاة يزيد التسميع يحس الركوع ويحس السجود من حيث الشخص لناظر. هذا الذي يقع لها المؤمن يصير هذا العمل الذي يزاد فيه هذا وحيد الله شبه أصلا.
وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حافظ وأن صاحبه يستحق المكر.
نعم، حتى المكر من الله يلبوه من الله، لأن المكر حتى يلبوه من
وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شارك
هذا هو كما يقع في الناس مؤمنين لا تؤدون الصلاة واجب مؤمنين بالله مؤمنين رسوله، لكن هذا يكون يدخل شيء ربما يتصدق ويسمع كلام الناس حيث ذات تصدق أو صلي ولي الناس أنه يتصدق أو يصلي أو كذلك، هذا هو الذي يخشى على المؤمن
يقع في شيء منها. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه.
نعم، إذا خالفه من أصله يعني ما قام يصلي إذا من أجل نظر شخص هذا حافظ على الأساس لأنه ما قام إلا حتى تصلي، لكن قد يكون صف ويصلي يصلي لله ولا بال ما حد يوم شاف شخص
وحسن صلاته هذا دخل عليه شيء من الرياء، فهو عمل صالح حديث الله وهذا مقبول عند الله، لكن الذي دخل في الرياء هذا غير مقبول. وذكر احاديثا تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن اوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك.
يعني هذه حال المنافقين، صلى كل صلاه مقدره أو
صام من أجل الرياء. فإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي
فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي
فمن عمل عملا
أشرك به غير تركته وشركه الذي أشرك به وعلى عنه قال عنه بني رواه أحمد. قال الإمام أحمد: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. ثم قال:
يعني أنه العلماء رحمهم الله سئلوا عن أسامة الجهاد ومعطى من عدم الجهاد، أو إنسان مثلا عدم القرآن ومعطى من عدم التأليم مثلا للقرآن، فهذا هو يريد أن أو مثلا يجد عن شخص يعتقد عن الحج لكن ما صار، لكن إن كان له ما حدث من حد هذا ولو أنه ما حد هذا على خطر، وإن كان يجب الحج والحروب والخروج يعقل الحج، لكن ما يقدر ما عنده مانع ما يستطيع، إلا لو واحد يعطيه يجد ويفرح زيارة مثلا المسجد الحرام وزيارة المشاهد والوقوف مع المسلمين وحضور دعوة المسلمين، هذا رأيه هذا يأخذ ولا يأخذ شيء، لكن ما لا ما راح لا من أجل الدراهم ما راح خطر في الإسلام.
ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. وإن
نعم إذا خطر الإنسان ثم يحضر له الصلاة وكذا يدفع لذاته عنه لأن ما يستفسر معه فلا شر ما يضره، وهذا من الجهاد لأنه جاهد نفسه في أخلاقه.
وإن استرسل معه فهل يهبط عمله أم لا؟ وإن جاز على أصل النية في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد.
نعم، وعن أخبر أن هو أخبر عليكم من المسيح الدجال، الدجال الذي حذر منه وحوط النوم وقالوا يبتل الناس عن دينه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن خرج وأنا فيكم فأنا حديث، وإن خرج بعد ذلك فكل حديث عن نفسه، فالله سبحانه وتعالى خليفة على كل مؤمن. فهذا الذي حوط قال التحويل، وقال أيضا في الحديث: من سمع للدجال فليمنع عنه فليبتعد، يعني ما يقرب منه، لأنه ما يريد من بعض العشر كان ربما يتحدث، لكن أحسن إذا سمعت الدجال تبتعد ولا تقرب منه. من سمع للدجال فليمنع عنه، من سمع للدجال فليمنع عنه، من سمع للدجال فليمنع عنه أن يبتعد، فإنه يأتيه الرب وهو يعلم أنه الدجال، فلا يزال به بما معه من الفتن حتى يتناه عنه. فقال ذلك اني اخاف عليكم ما خوفنا من المسيح الدجال وهو الرياء، وبين انه يقوم الرجل يصلي لله لكنه يحسن صلاته او يزين صلاته من اجل نظر رجل اليه.
قوله عن ابي سعيد هو الخدري وتقدم، وقوله الشرك الخفي سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره وشركه فيه بتزيين صلاته لأجله. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله.
وأن يكون هكذا عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحمد الحسن ليبلغ منه.
العمل وقبوله وكذلك المتابعة. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل.
أو كذلك أيضا الحلف بغير الله مثل الحلف بالكعبة أو الحلف بالأمانة أو الحلف بالرسول أو الحلف بالآباء أو الحلف بالأمهات بأبي أو بأمي أو مثلا بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة، هذه كلها مخلوقات. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحلف بغير الله: لا تحلفوا بآبائكم.